كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد ومع برنامجكم من شجرة الحكمة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: غير منتفع بالحكمة عقل مغلول بالغضب والشهوة. قال أرسطو: الإنسان حقير بالجثة، عظيم بالحكمة، شريف بالعقل، والعقل أعظم وأعلى من سائر المخلوقات. وجاء في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام: وفي قبض كف الطفل عند مولده دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات مواعظ، ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء. من كلام لسقراط الحكيم: قلوب المعترفين في المعرفة منابر الملائكة، وبطون المتلذذين بالشهوات قبور الحيوانات الهالكة. لما مات جالينوس وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها: ما أكلته مقتصدا فلجسمك، وما تصدقت به فلروحك، وما خلفته فلغيرك، والمحسن حي وإن نقل إلى دار البلاء، والمسيء ميت وإن بقي في دار الدنيا، والقناعة تستر الخلة، والتدبير يكثر القليل، وليس لابن آدم أنفع من التوكل على الله سبحانه. قال الحسن البصري لرجل حضر جنازة: أتراه لو رجع إلى الدنيا لعمل صالحا؟ قال: نعم. قال: فإن لم يكن هو فكن أنت. قيل لبعض العباد وكان شيخا هرما: يا شيخ، هل بقي منك ما تحب له الحياة؟ فقال: نعم، الإنابة إلى الله، والبكاء من الذنوب السوالف.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو الابتهاج بالبذل والعطاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. صدق الله العلي العظيم. كما أن جسم الإنسان حينما يكسب الطاقة من خلال الغذاء فإنه يحتاج إلى تصريف لهذه الطاقة، وإذا لم تصرف هذه الطاقة فإن بقاءها يكون ضررا على الجسم. وكلما كان كسب الإنسان للطاقة أكثر، بمعنى كانت كمية الطعام
والسعرات الحرارية التي فيها كلما كانت أكثر كانت الحاجة للجسم أكثر للحركة وبذل تلك الطاقة. إذا زاد كسب الجسم من الطاقة من خلال كثرة الطعام، ولكن لم تكن للجسم حركة ولا بذل جهد، فإن اختزان هذه الطاقة وبقاءها في الجسم مدمر للجسم، وهذا واضح على المستوى الطبي وعلى المستوى الصحي، كيف أن الإنسان ينبغي أن يوازن بين ما يكسب، بين ما يرد إلى جسمه من طاقة وبين ما يقوم به من جهد. بعض الناس طبيعة حياتهم تقتضي بذل الجهد، يعمل عمل يستلزم بذل الجهد والطاقة، وبعض الناس إذا كانت طبيعة حياته ليست كذلك فإنه مطلوب منه أن يصنع له برنامجا لبذل الجهد. ولذلك ينصح الأطباء بالرياضة. ماذا تعني الرياضة؟ أن يمشي الإنسان، أن يكون له برنامج يومي للمشي، للسباحة، للتمارين الرياضية المختلفة. ماذا يعني؟ يعني أن يبذل الطاقة حتى لا تبقى مختزنة في الجسم فتسبب للجسم الأمراض والآلام والمشاكل، السكر والكوليسترول وما أشبه ذلك، والسمنة وكثير من الأمراض التي تأتي للإنسان من أسبابها عدم بذل الجهد والطاقة. هذا المثال أيضا ينطبق على الجانب المالي. الإنسان إذا كان لديه كسب مالي، عنده وارد، عنده فلوس تجي، يجب أن يكون في مقابل هذا الكسب أيضا إنفاق وعطاء. والمقصود بالعطاء هنا هو العطاء في الشأن العام، الإنفاق في الشأن العام. إذا كان الإنسان لديه وارد، عنده أموال، لكن لا ينفق في الشأن العام، جمعه للمال، تخزينه للمال، استئثاره بالمال لمصالحه الذاتية والأنانية، هذا يسبب أمراضا في الروح، أمراضا في القلب، أمراضا في الجانب المعنوي، تماما كما أن اختزان الطاقة والطعام في الجسم من دون بذل الجهد والحركة يسبب الأمراض، في هذا الجانب أيضا اختزان المال، اكتناز المال، جمع المال، الاستئثار بالمال له أضراره الكبيرة على شخصية الإنسان. ولذلك نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو الإنسان إلى الإنفاق، لعلها أكثر من الآيات التي تدعوه إلى سائر العبادات. لو جمعنا الآيات التي تحث الإنسان على الإنفاق وقارناها بالآيات التي تتحدث عن الصيام مثلا، أو التي تتحدث عن الحج، أو حتى التي تتحدث عن الصلاة، سنجد أن الآيات التي تتحدث عن الإنفاق أكثر ورقعتها أوسع. وكذلك بالنسبة للنصوص والأحاديث. لماذا؟ لأن الإنفاق أمر ضروري لصحة الإنسان الروحية، لصحته النفسية، وهو أمر ضروري لصحة المجتمع الذي ينتمي إليه والذي هو عضو فيه. الإنسان جزء من مجتمع، إذا قلت حالة العطاء والإنفاق في ذلك المجتمع ينحدر مستوى المجتمع، يضعف مستوى المجتمع، الحالة العامة في المجتمع تكون متدنية. ولذلك جاء الحث على الإنفاق. الله تعالى يقول وأنفقوا خيرا لأنفسكم. الإنسان حينما يعطي هو لا يعطي للآخرين، إنما يعطي لنفسه. خيرا لأنفسكم. الإنسان الذي يعرض عليك مشروعا خيريا تعامل معه. لو جاءك إنسان وقال لك في أرض لقطة إذا تشتريها الآن غدا ستبيعها بأضعاف قيمتها، هذه الأرض الآن قيمتها 100,000 بس مستقبلا ستصبح قيمتها 1,000,000، ولأنك عزيز علي أبغاك أنت تستفيد من هذه الفرصة، أنت تشكره، تشتريها وتشكره أنه أتاح لك هذه الفرصة لأنه أعطاك مجال أن تستثمر مالك في مورد اللي فوائده وأرباحه أضعاف مضاعفة. والناس يسألوا بعضهم بعض إذا في فرصة، إذا في أسهم، تتذكروا أيام الأسهم والإقبال على الأسهم اللي في بعض الأحيان وهم الربح يدفع الإنسان لكي يبذل ماله ويشتري بأسهمه ويشتري بها السلعة أو تلك السلعة. عليك أن تنظر إلى من يعرض عليك، إلى من يعرض عليك مشروعا خيريا. عندنا مسجد نبغى نبني، عندنا حسينية، عندنا كتاب نريد طباعته، عندنا مركز، مؤسسة دينية أو ثقافية أو اجتماعية، عندنا فقير حاجة. تعامل مع من يعرض عليك مشروعا خيريا وكأنه يعرض عليك فرصة استثمارية نادرة. أنت تشكر الله يجزاك خير، الله يجزاك خير جبت لي هذه الفرصة. الإمام الحسن عليه السلام ينقل عنه أنه كان إذا جاءه فقير يفرح به ويرحب به، أهلا بمن ينقل عني زادي إلى الآخرة. أنا عندي أغراض إذا نقلها إلى بيتنا الثاني الجديد، هذا جاي يشيل الأغراض عني. أهلا بمن ينقل عني زادي إلى الآخرة. لذلك الإنسان الواعي، الإنسان ذو السجية الطيبة يفرح بأن تتاح له فرصة الإنفاق. أنا أعرف بعض الأشخاص المؤمنين عندنا في البلد فعلا يتكلموا يوصوا، يعني إلي أنا شخصيا بعض الأشخاص كانوا يقولون إذا حصلت فرصة خير لا تبخل علينا تخبرنا، قول لنا إذا حصلت فرصة خير. هل هالنوع من الأشخاص هم الذين يعون قيمة المال، هم الذين يستثمرون المال استثمارا صحيحا، وهم الذين يربحون؟ الله سبحانه وتعالى يشوق الإنسان إلى الإنفاق، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. نفسك ما تخليك تعطي، لا تقل الفلوس اللي عندك، حسابك لا ينخفض في البنك، هذا شح النفس. ومن يوق شح نفسه، ومن يوق شح نفسه، حالة البخل، حالة الإمساك بالمال، فأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، يطرح القرآن، تطرح الآية مفهوم فعلا يجب أن نتدبر فيه. المال الذي تنفقه في الشأن العام هذا قرض أنت عاطلنا، وسيعود إليك بأرباح مضاعفة. تقرض من؟ إن تقرض الله قرضا حسنا. سبحان الله، ما أكرمك يا رب، هو اللي يعطينا المال ثم يقول سلفوني هذا المال. الله غير محتاج، وإنما للشأن العام، للمحتاجين، للفقراء، ولك أنت يريد أن يتيح لك فرصة أن تستثمر مالك. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. الله يعطيك ثواب الإنفاق، ومن منافع الإنفاق أنه سبب لغفران الذنوب. الإنسان إذا أنفق شيء من ماله في سبيل الله على المحتاجين، على الفقراء، على المشاريع الخيرية، هذا يكون من أسباب عفو الله ورضوانه وغفرانه له ويغفر لكم والله شكور حليم. في آية أخرى الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مو ضعف واحد، أضعاف كثيرة. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجود من كرم الطبيعة. الإنسان اللي طبيعة زينة كريمة هذا يكون جوادا، يكون معطاء. ويقول عليه السلام: الكريم يبهج بفضله، يبتهج بأنه يعطي. الكريم يبهج بفضله واللئيم يفتخر بملكه. الكريم كل ما أعطى يفرح، بينما غير الكريم كل ما حصل فرحة باللي حصل أكثر من فرحته بما يعطي. ونصوص كثيرة تبين أن الإنسان الواعي، الإنسان الذي يحمل رؤية واضحة، يقبل على العطاء. يقول علي عليه السلام: الكريم يرى مكارم أفعاله دينا عليه يقضيه. دين، كأنه دين أنا مطلوب فيه وأديه. وقال عليه السلام: مسرة الكرام في بذل العطاء. يرتاح أن يعطي. وفعلا الإنسان عليه أن يمتحن نفسه، هل يلتذ بالعطاء؟ إذا أعطى يلتذ له شوية، ينكمش. ونحن نجد خاصة ونحن في معرض الحث على الإنفاق في مشاريع مختلفة ومتعددة، بعض الناس إذا تجي تطرح عليه مشروع يعني وكأنك شوية ضايقته، وكأنك شوية أزعجته، وخاصة إذا تعدد الطرح عليه. بينما الواعون الكرام الكرماء لا، بالعكس، تطرح عليه مشروع كما قلنا كأنك تطرح عليه لقطة، فرصة استثمارية نادرة، يشكرك، يتفاعل معك. وماذا يفعل الإنسان بالمال إذا لم ينفق المال في سبيل الله؟ فيريح نفسه، يكسب اللذة النفسية، ويكسب رضا ربه، ويكسب محبة الناس. إذن ماذا يصنع بالمال؟ قسم من الناس صار عندهم هوس الأرقام في البنوك، وش يحصلهم الفلوس؟ بس يجيبوا له تقرير كل شهر، كل فترة من البنك، أنه الرصيد زاد. زين، وش مستفيد أنت من هذا الرصيد اللي زاد؟ ماذا تستفيد منه؟ ماذا تكسب منه؟ بينما حينما ينفق الإنسان يستفيد، يكسب راحة نفسية، يكسب رضا الرب سبحانه وتعالى، يكسب محبة القلوب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى. إذا أعطى اقتنى يعني أخذ، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من المنفقين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعطائين، وممن يبارك لهم في أرزاقهم، وممن يتوفقون للعطاء في شؤون مجتمعهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
يا إله العالمين حنيني، دائم والقلب شاك علي، سال دمعي يا إلهي ولولاك. كان دمعي يسير
غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باكٍ وليل طويل غربتي نجوى
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ما الذي أفضت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار؟ وماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ غزة بين ثبات المقاومة وتناقضات الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. على الرغم من ما أبدته حركة حماس من ليونة واضحة خلال محادثاتها الأخيرة مع الوسطاء في العاصمة المصرية بإظهار استعدادها للإفراج الفوري عن الأسرى الصهاينة لديها شرط وجود ضمانات حقيقية بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة، فإن تل أبيب لا تزال تماطل في تقديم أي تعهد واضح بالانسحاب أو إنهاء الحرب، وتواصل الإصرار على موقفها المتشدد القائم على ربط وقف الحرب بالقضاء التام على حماس ونزع سلاحها. تأكيدات المقاومة في الثبات على موقفها جاء في ظل مواقف متناقضة على صعيد المسؤولين في المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال. ففي الوقت الذي أعلن فيه وزير حرب العدو إسرائيل كاتس بأن قواته مستعدة لإبادة غزة إذا لم يتم إطلاق سراح الجنود، أعلن رئيس أركان الجيش إيال زامير عن نقص القوى العاملة القتالية في قواته، وبذلك لن يتم تحقيق كل طموحات السياسيين في الحكومة في الإشارة لأهداف الحرب على غزة والتي تتجاوز إطلاق سراح الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية، داعيا السياسيين إلى أن يجردوا أنفسهم من بعض الأوهام. تصريحات المسؤولين العسكريين تأتي في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة عملياتها ضد القوات المتوغلة في قطاع غزة، حيال التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه. وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر جرائمه بحق القطاع الصحي في قطاع غزة، وقصف قبل قليل بوابة المشفى الكويتي في منطقة المواطي في خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن من العاملين في المشفى وإصابة 9 آخرين من المرضى والعاملين في المشفى الكويتي. هذا المشفى الذي تعرض للقصف في مدينة رفح ودمر بشكل كامل وانتقل كخيام إلى مدينة خان يونس ليواصل خدمة المواطنين الفلسطينيين، يستهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أقل من 48 ساعة على استهداف المشفى المعمداني وخروجه على الخدمة، ليشكل ضربة إضافية للقطاع الصحي المتهالك في قطاع غزة. في خان يونس أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة ليست بعيدة عن المشفى الكويتي، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين كانوا قد تلقوا العلاج في المشفى الكويتي قبل قصف بوابته، مع استمرار القصف المدفعي على شرق مدينة خان يونس وقيام الزوارق الحربية الإسرائيلية بقصف أحد المراكب الراسية في منطقة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس. في مدينة رفح أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته المتواصلة، ويقوم بتفجير المنازل في مخيم الشبورة في حي تل السلطان وغيرها من أحياء مدينة رفح. بالانتقال إلى مدينة غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف شقة سكنية في شارع الجلاء، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين، وقصف شقة أخرى في منطقة السرايا كان هناك إصابة واحدة، وواصلت الطائرات المروحية إطلاق نيرانها الرشاشة تجاه حي الزيتون وحي الشجاعية من أحياء مدينة غزة. لكن في بيت لاهي عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واستهدف خيام النازحين، ما أدى لاستشهاد 2 من المواطنين وإصابة أعداد أخرى. نستطيع أن نقول أن معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت الحصيلة خلال 24 ساعة الماضية هي 17 شهيدا ونحو 90 جريحا حسب ما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها قبل قليل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل سعيد بوريني، ونواصل الاطلاع على المزيد من التطورات في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيضا.
في برنامج فلسطين اليوم، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة العدوان المستمر منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 51,000 شهيد و116,343 مصابا في ظل استمرار القصف العنيف الذي يطال المدنيين في مختلف أنحاء القطاع. وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أنه خلال الساعات 24 الماضية فقط وصل إلى المستشفيات 17 شهيدا إضافة إلى 96 مصابا، مشيرة إلى أنه منذ 8 من آذار مارس 2025 وحده سقط 1613 شهيدا وأصيب 4233 آخرون. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل كثافة القصف. هذا ويغلف إعلام العدو خطوات جيش الاحتلال المتسارعة في تدمير المقدرات العامة ومضاعفة معاناة سكان قطاع غزة بالنزوح والإخلاء المستمر وبإعلان صفقة التبادل المرتقبة، إذ أوحت الأخيرة غطاء لاستكمال الجرائم التي لا تتوقف في القطاع. مصطفى بركة والمزيد من التفاصيل.
تحت غطاء مفاوضات وقف إطلاق النار، 5 مراكز إيواء قصفت في غضون يومين، ثم المستشفى المركزي في مدينة غزة وشمالها.
نمنع على أنه في أخبار وقف إطلاق النار ومؤشرات إيجابية لقرب التوصل ومقترحات، صحينا في المقابل على مجازر وجرائم استهداف مستشفى ومراكز إيواء ولجنة زكاة وحتى عائلات تمسح من السجل المدني. كل هذا مغلف بغطاء أن هناك مؤشرات إيجابية وقرب التوصل إلى اتفاق نار وصفقة إطلاق أسرى. هذا دائما يفضي، هذه الأخبار تفضي إلى مجازر وإلى يعني ارتكاب وإلى دماء وإلى إغلاق وإمعان في الحصار وظلم وقهر الأهالي في شمال غزة.
يدمر الاحتلال ما تبقى من مقدرات نجت من شهور الحرب الطويلة، ونتيجة لذلك يبات آلاف المهجرين أصحاء ومرضى على الأسرة في الشوارع.
قالوا اخلوا المستشفى في وقت متأخر جدا وفي وقت كان صعب جدا كمرضى كمصابين في داخل قسم الجراحة، فصعب المريض اليوم يطلع طلعوا من داخل المستشفى، لا في تنسيق للإسعافات ولا في أي شيء للإسعافات. المرضى طلعت برا في الشارع، ارتمت في الشارع برا، في منهم اللي وقع في الشارع، في منهم اللي وقع على إصابته. اليوم المستشفى صارت خارجة عن الخدمة، كان اليوم المصابين هذول هم بدهم يروحوا. المرضى كانت الليلة يعني محكوم عليها بالإعدام.
ليلة على الساعة 3 تقريبا ونص حذرونا اليهود وطلعنا بولا إشي، حطوا إخلاء للمدرسة بدهم يضربوا المدرسة، وطلعنا رجعنا لقينا الصف اللي جنبنا مقصوف، صفنا رماد، عبارة عن رماد ولا إشي فيه. مدنيين طبعا، أكيد مدنيين، كنا مدنيين.
هذه سياسة الاحتلال يروع المدنيين، يعني الناس اللي كانوا هنا مدنيين ولا لهم في حدا ولا لهم في تنظيمات ولا لهم في حاجة، الناس عاديين زيهم زي أي حاجة. استهدفوهم، استهدفوا صفهم، ما فيش شيء يعني في المدرسة اللي يكون مبرر لعملوه. يعني
يغلف إعلام العدو جرائم الإبادة المستمرة بأخبار مضللة عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة آخر. تزداد التصريحات المتفائلة فترتفع فاتورة الضحايا، أبرياء يقضون ومقدرات تدمر بلا مبرر سوى استكمال الجريمة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء، غزة بين ثبات المقاومة وتناقضات الكيان، نرحب بالدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، الله بارك الله فيكم.
دكتور، المزيد من الدماء والضحايا في القطاع وسط تصعيد من جانب الاحتلال في عدوانه، على ماذا يراهن العدو في استمرارية العدوان؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة نواجهها في الاتصال بالدكتور وليد، نتابع بعد قليل. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ما الذي أفضت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار؟ ماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ غزة بين ثبات المقاومة وتناقضات الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نرحب بالدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بك من جديد دكتور. دكتور، المزيد من الدماء والمزيد من الضحايا في القطاع وسط تصعيد من جانب الاحتلال لعدوانه، على ماذا يراهن العدو في استمراره في العدوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح الموضوع لم يعد موضوع مراهنة من قبل العدو، بل محاولة مكشوفة من نتنياهو أن يتصرف بكل الطرق، وأن حتى نعم هو يشن حرب إبادة على فلسطين، ولكنه يلحق الضرر الشديد بالكيان. لا أعتقد أننا نتذكر في تاريخ هذا الكيان المزعوم والمغتصب أن وصلت حدة التناقضات داخل الكيان إلى هذا المستوى. ضباط وجنود وقادة من كافة الوحدات يرفضون ما يجري ويدينون ما يجري، ويقولون بالفم الملآن أن هذه الحرب كلها تشن كرمة لمصلحة نتنياهو الشخصية.
نعم.
وقد يكون يستفيد أيضا الزمرة الفاشية التي تتسلم الآن الكيان، والتي تريد أن تبني الأمور لمصالحها الضيقة، وهذا بات واضحا فيما يتعلق بتصريحات بن غفير وسموتريتش وما يسمى بالصهيونية الدينية. هؤلاء لا يحسبون حسابا لشيء إطلاقا إلا لمصالحهم الضيقة. وإذا شئت، هذا وصفة مهمة للتأكيد على أن هذا الكيان لم يكن كيانا طبيعيا في يوم من الأيام، وأنه فعلا كما وصفه السيد الشهيد سيد الشهداء السيد حسن نصر الله رحمه الله، أنه أوهن من بيت العنكبوت.
نعم.
نحن نلحظ الآن بظل إصرار هذا الكيان على هذا الأمر الذي لا يؤتي ولن يؤتي بشيء، كما يدعون أنه النصر الحاسم أو النصر الاستراتيجي، هذا كل أمور لم يعد أحد يصدقها.
نعم.
حتى داخل الكيان، ولا في المؤسسة العسكرية ولا في المؤسسة الأمنية. فقط تلك الزمرة التي تريد أن تجير كل الأمور لتدافع عن مصالحها.
نعم.
الضيقة.
طيب،
استمرار هذا العدوان لن يؤد... نعم
نعم،
نعم.
طيب يعني دكتور، بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد من جانب حكومة العدو، هناك رسائل اعتراض على استمرار الحرب يعني تتصاعد تتواصل داخل قطاعات الجيش والاستخبارات وما إلى ذلك، يعني منذ أيام ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أعلن عن نقص القوى العاملة القتالية في الجيش، داعيا السياسيين إلى أن يجردوا أنفسهم مما وصفه الأوهام. يعني هذه الأجواء هل ستشكل عامل ضاغط على نتنياهو لإيقاف الحرب، أم أنها يعني ربما تكون موجة عابرة لا تأثير لها على قرار الحرب؟
هي ليست موجة عابرة، هذه الموجة في حال استمرارها وفي استمرار تعنت نتنياهو قد تؤدي إلى تفكك الكيان. هذا مدماغ كبير من مدميك تفكيك الكيان.
نعم.
كنا دائما نتحدث عن تفكك الكيان، نتحدث عن التناقضات داخل الكيان، عن الخلافات العرقية والعنصرية داخل الكيان، لكن ولا مرة اعتقدنا أن الأمور ستصل إلى هذا المستوى داخل وحدات الجيش. وعلينا أن نتذكر ما كنا نقوله دائما، أننا لسنا أمام دولة عادية، نحن أمام جيش تشكل من مجموعة عصابات بنيت له دولة لتخدمه.
نعم.
وإذا فشل هذا الجيش انتهت الدولة. الجيش كان هو بوتقة الصهر التي تسر هؤلاء المستجلبين من أربع أصقاع الأرض تحت أكذوبة وهم أنهم سيخلقوا ما يسمى شعب إسرائيل الجديد.
نعم.
من بوتقة الجيش. إذا أصبح هذا هو حال الجيش غير متفق، يوقع قادة منه وضباط كبار وكل رؤساء كان السابقين تقريبا على مذكرة تقول أن نتنياهو كل ما يعمله هو لخدمة مصالحه الشخصية.
نعم.
في الوقت الذي يرى الشعب هذا تجمع في الكيان، ابن نتنياهو لم يعد إلى فلسطين المحتلة منذ أن بدأت المعركة، وأن زوجة نتنياهو أيضا لحقت ابنها منذ أشهر طويلة إلى لاس فيغاس إلى أماكن له في الولايات المتحدة، ونتنياهو يريد أن يضحي بأبناء هؤلاء الذين يرفضون استمرار المعركة. هذا أمر ليس بالهين، يعني هم دولة مزعومة، حتى الدول الأساسية الدول الراكزة إذا ما باتت التناقضات فيها بهذا المستوى لا خير إلا أن تنهار. فكيف إذا كان كيانا لا جذور له، لا تاريخ له، لا مصالح مشتركة لما يسمى سكانه، كيف يمكن أن يستمر؟
نعم.
هذا
طيب.
الكيان
نعم. طيب
نحن
دكتور،
الآن أمام مرحلة فاصلة. بصراحة أذكر كلمة واحدة.
نعم.
معضلتنا الرئيسية فيما يجري هو الواقع العربي المهين. لو كان هناك واقع بالحد الأدنى عربي يريد أن يستفيد مما كانوا يقولوه سابقا أن إسرائيل هي العدو المشترك، هي التي تستهدف العرب والعرب مستعدين أن يواجهوها، لو كان هناك شيئا من هذا، هذا الكيان لم يعد انكشف حقيقته.
نعم.
لم يعد قادرا على الدفاع عن نفسه. هو يحتاج إلى الولايات المتحدة للدفاع عنه، والولايات المتحدة كان واضحا في اللقاء الأخير مع ترامب أنها لن تعد تراهن أن هذا الكيان يمكن أن يحافظ على مصالحها بالمنطقة.
نعم. طيب.
هذا الكيان لم يعد قادرا على الدفاع عن ذاته.
نعم.
فكيف يدافع عن مصالح الآخرين؟
طيب دكتور، هل ما نراه اليوم على صعيد الكيان هو يعني نتيجة مؤشرات إشارات من الولايات المتحدة عقب لقاء ترامب نتنياهو الذي يعني وصف بأنه مثل يعني فشل مدوي لنتنياهو؟
لا أعتقد ذلك. حتى هذا الذي جرى في الولايات المتحدة سببه عجز الجيش الصهيوني، سببه فشل الكيان بدوره الوظيفي، سببه ما تمكنت قوى المقاومة من إلحاقه بالجيش الصهيوني وبالكيان الصهيوني، سبب ما يجري أن هذا الجيش لم يقدر على النصر، لم يقدر على تحقيق الانتصار، وتحمل ما تحمله، وهو جيش على طريق الانهيار، جيش تتمرد قيادات منه، تتمرد ضباط منه، وعجز عن تحقيق نصر على قطاع غزة المعزول المحاصر الجريح الذي مورس بحقه حرب إبادة هي أشد شراسة من الحرب العالمية الأولى والثانية.
نعم.
هذا كيان لم يعد قادرا على تحقيق شيء، لذلك الولايات المتحدة ما هي مصلحتها؟ أن تبقى الداعم الأكبر لهذا الكيان، تقدم له كل المطلوب وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه، قياسا لمصلحة ما يقامه ترامب بمصلحة الولايات المتحدة. أولا هذا الكيان بات عبئا على الولايات المتحدة ولا يخدم مصالحها.